تعالت لفي نادات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر
رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجندك في حطنا صلوا وكبروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول قائد من أعظم قادة الإسلام والمسلمين، إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه قاهر العبيديين، إنه حبيب المصريين، إنه القائد أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف ابن أيوب المسمى بصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. وها نحن أيها الأحبة الكرام مع صلاح الدين حينما أتى إلى مصر وحينما استقر به المقام فيها. فصلاح الدين وهب حياته بل وأوقف حياته لإعلاء كلمة الله فيما نحسبه، وكان لا يتحرك لا في أي مكان ولا نحو أي اتجاه إلا لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. فإذ به يأتي مع عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر يوم أن انتصر شيركوه، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يخرج القوات الصليبية وأن يفك هذا الحصار عن القاهرة، يوم أن استطاع أن يخرجهم من مصر أذلاء صاغرين دون قتال. ففرح به العاضد أي الخليفة الفاطمي آنذاك، وولاه الوزارة، وقتل هذا الخائن الخبيث شاور عليه من الله ما يستحق، وأقام أسد الدين شيركوه على وزارة مصر ما يقارب من الشهرين. ثم شاء ربنا وقدر أن يموت أسد الدين شيركوه وهو وزير على وزارة مصر رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام تتهيأ الظروف الآن لبطلنا صلاح الدين الأيوبي أن يتولى الوزارة. وكان صلاح الدين في 30 من عمره يوم أن مات عمه أسد الدين شيركوه. سبحان الله العظيم، ولله ضر القائل وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا. مات أسد الدين شيركوه ليفتح الطريق ولتفسح الساحة ولتفسح الساحة تماما أمام صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. مات أسد الدين شيركوه وأخذ فيه العزاء صلاح الدين رحمة الله عليه بصفته هو ابن أخيه. وهنا فكر الخليفة العبيدي الذي يسمى بالخليفة الفاطمي، فكر مرارا وتكرارا في أن يولي صلاح الدين هذا المنصب أي منصب الوزارة بعد عمه أسد الدين شيركوه. فهذا المنصب الآن صار فارغا والأطماع فيه كثيرة والرغبات فيه عديدة، ولا سيما وبأنه كانت تقع الأطماع والخلافات بين أبناء الدولة الفاطمية، كل يريد أن ينقض على هذا الكرسي. فما كان من العاضد أي من هذا الخليفة الفاطمي في مصر آنذاك، وبالمناسبة هو آخر الخلفاء الفاطميين آنذاك، إلا أن فكر أن يولي هذا الشاب الصغير كرسي الوزارة. لماذا؟ وإنما لشيء واحد، حتى يكون العاضد قد استطاع أن يكسب ولاء هذا الشاب الصغير الذي يسير على خطى عمه، ويستطيع العاضد أن يتحكم فيه كيفما شاء. هنا اختار هذا الخليفة صلاح الدين، وبالفعل ولاه صلاح الدين، ولاه أي ولى الخليفة صلاح الدين على منصب الوزارة في مصر، ظنا منه هذا الخليفة أن هذا الشاب الصغير سيكون رهنا لإشارته وتحت طوعه كيفما شاء، لأن هذا الخليفة رأى ما رأى من الوزراء الذين جاءوا قبل أسد الدين شيركوه وقبل صلاح الدين، رأى من الخيانات ورأى من الغدر ورأى من الفتن ورأى من الثورات، فأراد أن يأتي بشاب يكون هذا الشاب هو رهن إشارته ورهن طوعه، فكان هذا الشاب هو صلاح الدين الأيوبي. سبحان الله العظيم، هيئت الأمور لصلاح الدين وساقت الأقدار بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح الدين سوقا إلى هذا المكان. فصلاح الدين حينما أتى إلى مصر لم يكن أن يحلم بهذا المنصب، وليس في أولوياته وليس في ترتيب أموره، وإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة الكرام، تولى صلاح الدين وزارة مصر وهو ابن 32 سنة، تولى صلاح الدين وزارة مصر وهو ابن 32 سنة، عنده 32 سنة، وكان وزيرا رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ولا سيما بعد أنه خاض عددا لا بأس به من التجارب وبعض المعارك، فألهمته هذه التجارب من الخبرات العسكرية والسياسية مما جعله مهيئا لهذا المنصب هنا في مصر آنذاك. ورأى صلاح الدين رحمة الله عليه حينما تولى الوزارة، وهذا الذي سنسمعه الآن إنما يدل على حنكة صلاح الدين وعلى خبرة صلاح الدين، رأى أنه ليس من الحكمة وليس من الفطنة أن يصطدم مع مصر وأهلها. لم يصطدم أبدا مع مصر وأهلها رحمة الله عليه. ماذا فعل صلاح الدين؟ صلاح الدين رأى الفتن في هذه البلد، ورأى الانشقاقات والانقسامات، ورأى الاغتيالات، ورأى هذه الأعمال التي تقوم بها الدولة الفاطمية، وتحديدا يقوم بها الطامعون في مناصب الدولة الفاطمية آنذاك، لأنها كانت في آخر أيامها وكانت مطمعا لكثير من هؤلاء الذين كانوا يطمعون في هذه المناصب. ماذا فعل صلاح الدين رحمة الله عليه؟ رأى صلاح الدين أن من الحكمة ألا يصطدم بالمصريين أبدا، بل رأى أنه يجعل المصريين خير معين له. فصلاح الدين سني المذهب، وهؤلاء كانوا من الشيعة الباطنية الإسماعيلية، فيريد صلاح الدين أن يرد مصر إلى سنيتها، ولكن الأمر يحتاج إلى تؤدة ويحتاج إلى حكمة، ولا يحتاج إلى عجلة ولا يحتاج إلى صدام مع الناس. فما كان من صلاح الدين إلا أنه أغدق على مصر وأهلها بالهدايا والعطايا، وعاملهم باللطف من أخلاقه، ولا سيما وبأنه كان كذلك، يعني لم يكن صلاح الدين متصنعا لمكارم الأخلاق، وإنما هو عرف بمكارم الأخلاق رحمة الله عليه، وكان يعاملهم بالمسامحة في معاملته، مما حببهم فيه رحمة الله عليه، ومما قربهم إليه. وظل هكذا صلاح الدين رحمة الله عليه عطوفا ودودا هينا لينا سهلا مع مصر وأهلها، إلى أن انتصر على الفرنج في معركة دمياط وفي معركة غزة، واستطاع صلاح الدين بالجيش المصري بفضل الله سبحانه وتعالى أن يستولي على مدينة العقبة، وهذا إخوان الكرام مما جعل ثقة مصر وأهلها أن تزداد في صلاح الدين يوما بعد يوم رحمة الله عليه. فلما استولى على مدينة العقبة رحمة الله عليه، استولى عليها لأنها هي رأس البحر الأحمر، وكانت هذه المدينة معبرا لحجاج بيت الله الحرام
وكأنه يؤمن الطريق لحجاج بيت الله الحرام رحمة الله عليه، وتحديدا لحجاج مصر بصفة خاصة، لأن الحجاج وكان في عهدهم ما كان هناك طائرات، وإنما كانوا يسلكون عبر البحر الأحمر. فلما فتح مدينة العقبة واستولى عليها وضمها إلى مملكته، لأننا سنتكلم في اللقاءات المقبلة بإذن الله عن بعض الأعمال التي قام بها صلاح الدين في ضم وفي فتح وفي توسعة الدولة الأيوبية عن يميني وشمالي مصر، وكيف استطاع أن يرسي ملكه في هذا المكان كله رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هنا أيها الأحبة الكرام، استولى على مدينة العقبة وفتح مدينة العقبة. هذه المدينة هي مفتاح البحر الأحمر، وتأمينا للحجاج المصريين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، فكان جعل هذه المدينة حتى يؤمن من خلالها الطريق لحجاج بيت الله الحرام رحمة الله عليه. فكان هذا النصر العظيم، وكان هذا التأمين لطريق المسلمين لحج بيت الله الحرام، عاملا كبيرا من عوامل تبادل الثقة والمحبة والوفاء والإخلاص بين المصريين وبين صلاح الدين الأيوبي، ولا سيما وبأنه لم يكن من مصر ولم يكن عربي، ولكن هذه طبيعة الناس، كلما أحسنت إليهم كلما أحبوك، كلما أحسنت وعطفت عليهم كلما ملكت قلوبهم. هكذا فعل صلاح الدين رحمة الله عليه، حتى أن العلماء قالوا: وهذا من الأسباب، أي الإحسان الذي فعله صلاح الدين مع المصريين، كان من أعظم الأسباب التي حولت مصر وأهلها من المذهب الشيعي، وبفضل الله لم تتمكن الدولة العبيدية من نشر مذهبها، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لم تتمكن الدولة العبيدية من نشر هذا المذهب هنا في مصر، وإنما كان هذا المذهب كما قال بعض المؤرخين مقتصرا على هذه الأسرة ومقتصرا على هذه الفئة. أما مصر فهي دولة سنية، نعم كانوا يمنعون دراسة كتب أهل السنة، وكانوا يمنعون التربي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحولوا الأذان وغيروا كثيرا من أحكام الشريعة وأحكام الملة، حتى والله يا إخواني كان يؤذن في المساجد هنا في مصر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر، إلى غير ذلك من الضلالات التي سنبينها في اللقاءات المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. إحسان صلاح الدين هو أعظم سبب من الأسباب الذي استطاع به بفضل الله سبحانه وتعالى أن يحول مصر من هذا المذهب وأن يردها إلى سنيتها رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، فضلا عن ذلك، وكانوا يقاتلون مع صلاح الدين وكانوا يقفون مع صلاح الدين رحمة الله عليه في أمام من جاء من الحملات الصليبية وفي أمام الغزاة المعتدين. هنا أيها الأحبة الكرام، هذه هي كانت العلاقة بين صلاح الدين وبين العاضد الخليفة وبين المصريين، لكن تبقى فئة من أصحاب القلوب المريضة من الدولة الفاطمية، من قادة الجيش أو من بعضهم، أو ممن كانوا من حاشية العاضد، ممن كانوا يطمعون في أن يصلوا إلى هذا المنصب، إلى كرسي الوزارة، حقدوا على صلاح الدين رحمة الله عليه، وعقدوا المؤامرات الداخلية للقضاء، بل ومنهم من خطط لقتل صلاح الدين وللخلاص منه. كيف للعاضد أن يولي شابا صغيرا ونحن أمامه ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فهذا الموضع وهذه المنزلة التي وصل إليها صلاح الدين كانت وبكل أسف موضع حسد لكثير من هؤلاء لصلاح الدين، الذين عملوا وزعموا أنهم أغير وأحق بهذا الأمر من صلاح الدين، واعتبروا صلاح الدين دخيلا عليهم ومغتصبا لحقوقهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فراحوا يعني قاموا بالدسائس وقاموا بالمؤامرات وقاموا بإشعال الفتن على صلاح الدين، حتى أنه رحمة الله عليه قضى على مؤامرة عمار اليمني وعلى مؤامرة كنز الدولة وعلى عديد من المؤامرات، ولكن بعد عناء وبعد تعب استطاع أن يقضي على كل هذه المؤامرات الداخلية، لينتقل بعد ذلك للقضاء على المؤامرات الخارجية، ثم يحول مصر بعد ذلك إلى المذهب السني. وهذا بإذن الله وعونه ما نعيش معه في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة، ورحمة الله على القائد أبي المظفر صلاح الدين الأيوبي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.